أيها الرب الإله، نشكرك لأجل كلمة الله. نشكرك أنك تحب الإنسان وأردت أن تأتي إليه بكلمة الله، وقلت للإنسان أنك تريد أن تتواصل معه وتريد أن تكون علاقة معه، أنك بهذا تحب الإنسان. نشكرك من أجل الكلمة المقدسة القادرة أن تحكمنا للخلاص، أنك أرسلت الكلمة المقدسة لنا لتقول للإنسان أنك تريد له الحياة والحياة الأبدية، وتريد أن تنقذه من الهلاك. أسألك الآن أن تعطينا فهما لهذه الكلمة المقدسة والتي هي قادرة أن تأخذنا إلى الخلاص وإلى الحياة الأبدية. أسألك هذا في اسم المسيح، آمين. مرقس 10:46، وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أن يسوع الناصري أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. صرخت بارتيماوس الأعمى المحتاج المتألم: يا يسوع ابن داود ارحمني. وهنا في كلمة ارحمني نجد إدراك هذا الرجل البسيط للعلاقة الأزلية الأبدية بين الله والإنسان. إنها علاقة الخالق بالمخلوق، علاقة الله الذي هو كل شيء والإنسان الذي هو تراب وإلى تراب يعود. ونجد المرنم في مزمور 8 يعبر عن هذا الفكر ويقول: فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده. هنا إدراك لمن هو الله ولمن هو الإنسان. الله القدير والقادر على كل شيء، والإنسان الذي لا يملك شيء ولا يملك حتى نفسه أو روحه أو مصيره أو حتى يوم ميلاده أو يوم مماته. الإنسان لا يملك شيء، الله الذي يملك كل شيء. هذا الإنسان الذي هو لا شيء أمام الله القدير ولا يملك شيء أمام الله القدير، هذا الإله الذي يفتح يديه فيشبع كل حي رضا. في مزمور 104 نجد المرنم أيضا يعبر عن من هو الإله القدير. مزمور 104 عدد 27: كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خيرا، تحجب وجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. إذن تعرف المرنم عن من هو الله ومن هو الإنسان. لقد أدرك بارتيماوس أن علاقة الله بالإنسان تستند على قاعدتين أساسيتين. علاقة الله بالإنسان تستند على قاعدتي النعمة والرحمة. كل شيء يأتي من الله للإنسان يبنى على قاعدتي النعمة والرحمة. هنا نجد إدراك هذا الإنسان الأعمى البسيط لحقيقة إلهية لاهوتية أزلية أبدية. وأرجو هنا أن ننتبه وننتبه جيدا أن في طلبة بارتيماوس نرى هنا غياب أي مطالبة أو استحقاق في صرخة بارتيماوس. لا يوجد في هذه الطلبة هذه الصرخة أي مطالبة منه أو أي إحساس بالاستحقاق لما يطلبه، حتى إن كان ما يطلبه هو نور العين. هذا هو السر العظيم وراء صرخة بارتيماوس، هذا هو سر عظمة هذه الصرخة. ليس فقط لا نجد أي مرارة أو تذمر على الله في هذه الصرخة، لكننا أمام صلاة لا تشوبها أي شائبة من اللوم على الله. بالرغم من أنه ربما ولد هذا الإنسان أعمى ولم يخطئ لا هو ولا أبواه في كونه أعمى، ولم يكن له أي اختيار أو دور في معاناته وآلامه. هذه المعاناة هذه الآلام التي لا يمكن أن يعبر عنها. إن كان هناك للمطالبة أو مكان للاستحقاق من جانب الإنسان، كان لابد أن يكون من نصيب بارتيماوس، لأنه لم يفعل خطأ ما في ولادته أعمى. لا نجد أي نبرة مطالبة أو استحقاق في صرخة بارتيماوس، وهذا هو الشيء الذي يجب أن يستوقفنا ويجعل من هذه الصرخة درس لنا. كل ما نراه في هذه الصرخة هو إدراك كامل للعلاقة بين المخلوق والخالق، إدراك أنها علاقة نعمة ورحمة، بمعنى أنه قد أدرك في كل سنين حياته الماضية، وأقول وربما نتيجة لعمل الله بالروح القدس في داخله هذا العمل الخفي، أدرك أنه ليس أحد من حقوقه في هذه الحياة أن يعطى نور العينين، حتى نور العينين ليس أحد من حقه هذا، وأنه من حق الله ومن سيادة الله أن يقرر ما يريد في حياة الإنسان حتى نور العينين. إنه من حق الله ومن سيادة الله أن يقرر بألا يعطيه، أن يعطي للإنسان احتياجه ونور البصر. وأقول أن الله ليس تحت أي إجبار من قبل الإنسان، أي إجبار أمام الإنسان. وإذا سمح الله لنفسه وإذا أراد بعدم استجابة هذه الصلاة لبارتيماوس، فلابد لبارتيماوس أن يصمت، أن يشكر ويطلب عندئذ نعمة ورحمة لاحتمال مشيئة الله في حياته. إن بارتيماوس استعمل الكلمة اللاهوتية الصحيحة والوحيدة المقبولة أمام عرش الله، لا توجد كلمة أخرى بها يستطيع أي إنسان وأي واحد منا أن يقترب بها من عرش الله القدير والقدوس. بارتيماوس استعمل الكلمة اللاهوتية الصحيحة المقبولة أمام عرش الله، وهي ارحمني يا سيد ابن داود، ارحمني. لماذا؟ لماذا هذه هي الكلمة الوحيدة المقبولة اللاهوتية الصحيحة أمام عرش الله؟ الرسول بولس يجيب على هذا السؤال في رسالة روميا الأصحاح الثالث، ويقول لنا عدد 12: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الجميع زاغوا وفسدوا معا، ولأجل ذلك الكلمة الوحيدة التي ينبغي أن نقترب بها من عرش الله هي كلمة ارحمني. إذن لا مطالبة، لا استحقاق، لأن الجميع زاغوا وفسدوا معا. وفي رومية 3 أيضا والعدد 12 يؤكد هذه الحقيقة: لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. رومية 3 العدد 19: لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. هنا عدم الاستحقاق، هنا عدم المطالبة. لذلك إذا قام بارتيماوس باستعمال أي كلمة أخرى أو أي اتجاه آخر مخالف لاتجاه المخلوق تحت الخالق، لما كان هناك الحدث الحادث أمامنا، ولما كتب اسم بارتيماوس في سفر الحياة. بارتيماوس أدرك أنه لم يتبقى له في هذه الحياة إلا الحصول على رحمة الله. ربما في الماضي جرب أشياء كثيرة أخرى خاطئة ولم تحضر له ما أراد، وربما تركه الله يجرب أشياء أخرى كثيرة باطلة خاطئة، سمح الله له بذلك. ولكن في كل أثناء هذه السنين كان الله يعمل بصمت وخفاء في قلبه ليحضره إلى الإدراك الصحيح الوحيد المقبول أمام الله. لذلك عندما جاء اليوم أمام المسيح ليصرخ، لم تحتوي صرخته إلا على أمرين وحيدين هامين. الأمر الأول هو الاعتراف بمن هو الذي هو أمامه. يا يسوع ابن داود، يا يسوع ابن داود، الاعتراف بمن هو الذي هو أمامه، بمن هو الله الخالق القدير. والاعتراف أيضا من جانب بارتيماوس بقبول طرق هذا الله ومقاصده وأفعاله في هذه الحياة. هذه الطرق والمقاصد والأفعال التي هي أحيانا كثيرة غير مفهومة بالنسبة للإنسان، هذا هو الأمر الهام الأول. أما الأمر الثاني الذي أتى به بارتيماوس في صرخته هي كلمة واحدة فقط، تعبر عن كل لاهوت بارتيماوس، تعبر عن كل ألامه، تعبر عن محصلة كل هذه السنين ومحصلة عمل الله في روحه وقلبه. كلمة واحدة فقط تكفي كل شيء، ولا يحتاج الأعمى إلى أي كلمة أخرى طالما أنها نابعة من القلب اليائس الراجي، هذا القلب الذي تم تهيئته بالألام لسنين طويلة. كلمة واحدة فقط تكفي: ارحمني يا رب، ارحمني يا رب لتأتي رحمتك علي، يا رب لتكن رحمتك علي، يا ليت رحمتك تأتي إلي. كلمة واحدة فقط هي لاهوت بارتيماوس. أيها الإنسان المتألم الصارخ لله، أسألك، ما هو نوع لاهوتك ولاهوت صرختك؟ ما هي كلمات صرختك؟ ما هي كلمات هذه الصرخة؟ وماذا تفعل عندما لا يستمع ولا يستجيب الله لصراخك؟ ماذا تفعل؟ أسألك، ما هو الأهم في حياتك، الله أم صراخك؟ ما هو الأهم في حياتك، مجد الله وملكوت الله أم التخلص من ألامك وتسديد احتياجاتك؟ بل أسألك، من هو الأهم في هذه الحياة، أنت أم الله؟ ماذا حدث في داخلك روحيا وفكريا كل سنين ألامك وصراخك؟ أسألك، هل أنت اليوم أكثر هدوءا، أكثر نضجا، أكثر سلاما بسبب ألامك وبسبب صراخك؟ هل أنت اليوم أكثر اقترابا من الله بسبب ألامك وصراخك، أم أنك أكثر مرارة وتذمرا وابتعادا على الله وتجاهلا له وتجاهلا لكلمته وتجاهلا للكتاب المقدس؟ هل ألامك وصراخك يجعلك تقضي أوقاتا طويلة وأطول من المعتاد وأطول من ما هو روتيني أمام كلمة الله في الكتاب المقدس لتجد الله وتعرف طرقه وتسير في سبله؟ هل ألامك وصراخك يحضرك خطوة أقرب إلى الله أم يأخذك خطوة أبعد عن الله؟ أسألك، هل ألامك وصراخك يجعلك تقترب أكثر من الآخرين ليس طلبا للعون والشفقة، لكن إحساسا وتعاطفا مع الآخرين ورغبة وتصميما في مساعدتهم؟ هل تستطيع أن تقول عن نفسك ما قيل عن ابن الله في عبرانيين 5:8: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به؟ هل أنت اليوم أكثر طاعة لله من 3 سنوات مضت، من 5 سنوات مضت، هل أنت أكثر طاعة لله بسبب ألامك وبسبب صراخك؟ نستكمل مع النص عدد 48. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني، فانتهره كثيرون ليسكت. يبدو أننا لا نستطيع التعرف على الأسباب وراء انتهار المحيطين لبرتيماوس. هل لأنهم يصدروا بالأناس الذين يستعطوا وتعبوا من رؤيتهم في الطريق؟ ربما. هل أنه كان برتيماوس يحدث إزعاجا عاما في الطريق وهم لا يرغبون في هذا الإزعاج؟ ربما. هل لتخوفهم أن يصنع تشتيتا في المشهد وبالتالي يصرف المسيح عن تركيزه؟ هل أنهم رأوه بلا أهمية وربما ما يطلبه هو أمر مستحيل، وأن من الغالب أن المسيح في كل هذا الزحام والجموع ليس عنده الوقت ليلتفت إلى طلبة مثل طلبة الأعمى؟ أيا كان السبب، يبدو أن الكثيرين وليس القليلين، يبدو أن الكثيرين قد انتهروه ليسكت. ولكن مرة أخرى يؤكد لنا البشير مرقس على عزيمة بارتيماوس ويأسه الراجي. لقد وقف في وجه الجميع مقاوما انتهارهم ومقاوما الإحساس بالإحباط الذي ربما انتابه للحظات. لقد وصل الأعمى إلى حالة أدرك فيها أنه ربما أمام فرصته الأخيرة للحصول على الشفاء. لقد وصل اليوم إلى حالة أن انتظاره كل هذه السنين جعلته يتعلم درسا هاما، درس الإلحاح واللجاجة في الصراخ. إن انتظار السنين لم يلعب دورا في تيئيس بارتيماوس، العكس تماما حدث معه. انتظار السنين وضعه في حالة جعلته اليوم أكثر إلحاحا، أكثر لجاجة، أكثر صراخا. لقد تعلم بارتيماوس الدرس الروحي الإلهي الهام جدا في علاقة الله مع الإنسان. يا يسوع ابن داود ارحمني، فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني، صرخ أكثر كثيرا. هنا الإلحاح، هنا اللجاجة في الصراخ. عدد 49. فوقف يسوع وأمر أن ينادى. وكأن مرقس يريد أن يقول للقارئ أن الدرس الذي تعلمه الأعمى، درس الإلحاح واللجاجة في الصراخ، ينبغي أن يتعلمه كل إنسان يقترب من الله، وكل إنسان يجوز في الألام. مرقس يريد أن يقول أن الصرخة وصرخات والمزيد من الصراخات الكثيرة والكثيرة من جانب بارتيماوس هي التي لعبت دوراً في استيقاظ المسيح. فوقف يسوع، تم استيقاظ المسيح، توقف يسوع، صرخت بارتيماوس سببت توقف والتفات وانتباه المسيح. من خلال هذا الموقف البشير مرقس يريد تعليمنا شيئا هاما عن شخصية الله وعما يطلبه الله من الإنسان المتألم المعاق المحتاج. وكأنه يريد أن يقول لنا أنه في أحيان وبدون هذا الحجم وهذا الكم وهذه النوعية من الصراخ فربما لن يتوقف الله ولن يستجيب. وكأنه يريد أن يقول أن هناك نوعية من الطلبات، نوعية من الآلام، نوعية من الاحتياجات التي يضعها الإنسان المؤمن أمام الله لابد وأن يصاحبها الصراخ، والصراخ الكثير والطويل المدة وربما لعدة سنوات. صعب على الإنسان أن يستوعب هذا الدرس، وصعب عليه أن يعيش نتيجة لشخصيته، نتيجة لطبيعته. نحن نعلم هذا، أن هذا الدرس هو من أصعب الدروس التي يمكن للإنسان أن يقبلها وأن يعيشها. وأقول أن الله يعلم ذلك، لابد أن الله يعلم ذلك، هو يعلم ذلك، ولكنه مع كل ذلك ومع علمه لذلك ما زال يطالب بالإنسان بالصبر، بالإلحاح، باللجاجة، بالصراخ، بالصرخات. وهنا لابد أن نتذكر أنه بالتأكيد بارتيماوس ظل يصرخ لسنين طويلة أمام الله قبل أن يأتي اليوم، قبل أن يأتي هذا اليوم، يوم الشفاء ويوم الاستجابة. هذا المبدأ اللاهوتي عن اللجاجة في الصراخ والطلبة نجده مؤيدا بقوة في كلمات المسيح التي نجدها مدونة لنا مثلا في إنجيل لوقا الإصحاح 11. لوقا 11 من العدد 5 إلى العدد 10. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدمه له. فيجيب ذلك من داخل ويقول له ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، وهنا المسيح يتكلم بصوت السلطان، أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاجه. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. هنا تأكيد في هذه الكلمات على المبدأ اللاهوتي الهام في اللجاجة في الصراخ. إذا نحن في قصة بارتيماوس لسنا أمام فكرة غريبة يقدمها لنا البشير مرقس لأول مرة، فكرة غريبة عن تعاملات الله مع الإنسان وتوقعه من الإنسان الذي يتبعه. الله يتوقع أشياء من الإنسان الذي يتبعه، هذا شيء منه. ونجد أيضا هذا المبدأ الإلهي في الإلحاح واللجاجة يؤيد بقوة ويرسخ في إنجيل لوقا أيضا في الأصحاح 18 العدد 7. وهو في مثل القاضي الذي كان لا يخاف الله، قاضي الظلم، عدد 7 في تلخيصه لهذا المثل في الدرس المستفاد منه، يقول المسيح: أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. الصارخين إليه نهارا وليلا، نهارا وليلا صارخين. وفي كل هذا الصراخ نهارا وليلا يؤكد المسيح أن الله أحيانا يتمهل قبل أن يستجيب الصلاة. إذن نحن لسنا أمام مبدأ غريب، نحن أمام مبدأ مرسخ وموثق في صفحات الكتاب المقدس من فم الرب يسوع نفسه. إذن مرقس يريد أن يقول أنه لولا تعالي صراخ بارتيماوس لما توقف المسيح. إذن هنا نقول، وكما قلنا دائما، أن بارتيماوس صنع الحدث. بارتيماوس البسيط الأعمى الذي كان يستعطي صنع الحدث. إن رسالة الله لنا واضحة جدا في هذا النص، إن الله يريد أن يستمع إلى طلباتنا وإلى احتياجاتنا وإلى إعاقاتنا وإلى آلامنا. الله ليس بعيدا عنا وعن آلامنا، إنه خلق الإنسان ويحب الإنسان الذي خلقه ويريد أن يرعى الإنسان. هذه هي الرسالة الأولى التي ينبغي أن نأخذها من قصة بارتيماوس، إنها رسالة تحنن المسيح على بارتيماوس، تحنن المسيح على الإنسان. لكن هناك رسالة ثانية هي في نفس أهمية الرسالة الأولى، وهي أن لله شخصيته وطرقه. ومن المؤكد أن أحيانا كثيرة طرقه هي غير طرقنا، وأفكاره غير أفكارنا. ربما كيفية تعامله معنا قد تختلف عن فهمنا وعن توقعاتنا وحتى عن كيفية تعاملنا نحن مع الإنسان الآخر، عندما يكون هذا الإنسان الآخر في ألام وفي معاناة ونحن في أشد الاحتياج لفهم الله وأفكاره وطرقه. نحن في أشد الاحتياج، نحن نحتاج أن نعود لكلمة الله مرارا وتكرارا كل يوم لنفهم الله ونفهم أفكاره ونفهم طرقه. لا ينبغي أن نعتقد أننا نفهم أفكاره ونفهم طرقه ونفهم أفعاله، لا ينبغي أن نعتقد هذا، ينبغي أن نعود مرارا وتكرارا للتأكد من هذا الفهم، نعود إلى الكلمة للدراسة والتأمل والتحليل. نحن الذين في أشد الاحتياج لفهم الله، نحن الذين نحتاج هذا وليس الله. الله يفهم الإنسان وليس عنده مشكلة في فهم الإنسان، الإنسان هو الذي يحتاج لأن يفهم الله، لأن الله مختلف جدا عنه، الله كلي الاختلاف عنه، الله كلي القداسة ونحن كلي الخطية، الله مختلف جدا عنا، وصعب جدا على السقوط أن يفهم القداسة، صعب جدا على الخطية أن تفهم البر، صعب جدا. القداسة تفهم السقوط، البر يفهم الخطية، لكن العكس ليس صحيحا. نحن الذين نحتاج أن نفهم الله لأننا المخلوق تحت الخالق، لكن الحقيقة تقول لنا أن الله لم يتركنا يتامى في هذه الحياة. لقد بادر الله وأعلن لنا عن بعض أفكاره، عن بعض طرقه، لتكون لنا نورا يهتدى، لكي نهتدي بنوره، لأنه بنورك نرى نورا، هكذا يقول المرنم في مزمور 36، بنورك نرى نورا. إن الله لم يترك نفسه بلا شاهد وبلا نور، هذا الشاهد وهذا النور الذي ينير للإنسان، الإنسان الباحث الأمين الجائع العطش إلى البر. أقول أن الله لم يترك نفسه ينير الطريق لهذا الإنسان الأمين، ولكن ليس لأي إنسان آخر وليس لأي اتجاه آخر. بالنسبة للبشر الآخرين الغير أمناء، الغير باحثين، الغير جائعين، الغير عطشة إلى البر، لهؤلاء البشر طرق الإنسان، طرق الله ستظل دائما غير مفهومة، ستظل دائما سر لا يمكن الكشف عنه. لكن الله لأحبائه للأمناء للباحثين لم يترك نفسه بلا نور ينير للإنسان طريقه، هذا الطريق الشائك والصعب، الشائك والصعب المليء بالألم. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هوذا يناديك. ثق، قم، هوذا يناديك. ما أجمل هذه الكلمات وأعذبها، ما أجمل هذه الكلمات وأعذبها. كم هي حلوة لشفتاي وأغنية شادية لأذاني، لكم تغنى بها أتباع المسيح المتألمين وهم في لحظة انتظار ولحظة صراخ يائس راج، لكم تغنت بها الأجيال، كل الأجيال عبر تاريخ الكنيسة، الكنيسة الحقيقية الغير منظورة، ليست أي كنيسة لكن الكنيسة الحقيقية الغير منظورة، كنيسة المسيح المتألمة المضطهدة. ثق، قم، هوذا يناديك. كم هي حلوة لشفتاي وأغنية شادية لأذاني. لكم ملأت مفردات هذه الأنشودة قلوبا كثيرة مؤمنة، ملأتها بالرجاء. هذه القلوب كانت على وشك اليأس والاستسلام. ثق قم هوذا يناديك. ما أجمل هذه الكلمات وأعذبها. أرجو أن نلاحظ من هم أصحاب هذه الأغنية. إنهم نفس الجموع الذين من لحظات قليلة انتهروا بارتيماوس ليسكت. ربما هم نفس الجموع، ربما تلاميذ المسيح معهم، ربما الباحثين الآخرين المؤمنين الأمناء معهم. هؤلاء هم أنفسهم الذين رأوا بارتيماوس ربما إزعاجا وتشتيتا لخطة المسيح، وربما هو أقل من أن ينظر إليه المسيح ويعتبره. وكأن البشير مرقس يريد أن يسجل لنا فكره الروحي الآتي. وأرجو هنا أن ننتبه إلى ما يريد أن يقوله البشير مرقس، وهو هام جدا. بارتيماوس صرخ ثم انتهره الحاضرون. بارتيماوس صرخ أكثر جدا، انتبه وتوقف المسيح. بارتيماوس صرخ، انتهره الحاضرون. بارتيماوس صرخ أكثر جدا فانتبه، انتبه الرب يسوع. وفي هذا التوقف تبدل موقف الجموع والحاضرين. لقد أدركوا معنى توقف المسيح. هنا أدركوا انتصار بارتيماوس، أدركوا أنهم في طريقهم ليروا مجد الله، أدركوا أنهم في طريقهم ليروا الله ويده ومجده وعمله. كل هذا بسبب بارتيماوس، بسبب صرخة بارتيماوس. أدركوا أن الأعمى المستعطي قد صنع الحدث، وأدركوا أنهم لفي امتياز رائع في كونهم واقفين على أرض مقدسة حيث يقف المسيح ويهم بالقيام بعمل إله معجزي مجيد. بعد كل هذه الإدراكات الحادثة في ثوان سريعة متلاحقة، بدأوا يتفوهوا بكلمات الأنشودة التي كانت مصدر إلهام ورجاء وعزاء لكل الأجيال عبر تاريخ كنيسة المسيح، الكنيسة الحقيقية الغير منظورة. الأنشودة: ثق قم هوذا يناديك. وكأن هذه هي أنشودة البشير مرقس نفسه يتغنى بها مع الجموع، وكأن هذه هي أنشودة الملائكة في السماء فرحة بخاطئ واحد يتوب، فرحة ببارتيماوس ابن تيماوس الإنسان البسيط الأعمى الذي كان يستعطي. وكأن الوحي المقدس يريد أن يدعو كل إنسان طالب الله، طالب الله بالروح والحق، يدعوه إلى الإيمان وإلى الرجاء وإلى العزاء، وكأنه يدعوه أن يثق بالله ولا يستسلم ولا يصاب باليأس، ويؤكد له أن الله موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. ثق، قم، خوذا يناديك. وكأن الوحي المقدس يردد مع داود المرنم في مزمور 30: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. وكأن البشير مرقس يردد مع داود المرنم في مزمور 40: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي. نعم، لقد أدرك الجميع انتصار بارتيماوس بما فيهم تلاميذ المسيح بالطبع. إن مرقس يريد أن يسجل لنا أن بارتيماوس كان في امتحان هام ومصيري، وقد نجح بانتصار في هذا الامتحان الصعب. ما هو هذا الامتحان الهام والمصيري؟ إنه امتحان الإيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. عبرانيين 11:6: ولذلك فأنني أطلق على هذه الأنشودة: ثق، قم، خوذا يناديك. أطلق عليها أنشودة انتصار الإيمان. إنها أنشودة انتصار الإنسان على نفسه، أنشودة قهر الإنسان لنفسه، أنشودة قهر الإنسان لضعفه، أنشودة قهر الإنسان لرغبته في الاستسلام، أنشودة قهر الاستسلام واليأس، أنشودة الصبر وانتصار الصبر، أنشودة أيوب الذي تحمل كل آلام يد الله القاسية. نعم، يد الله القاسية، تحمل أيوب يد الله القاسية عليه، وتحمل امتحان إيمانه وخرج غالبا ومنتصرا. إنها أنشودة صبر أيوب وصبر القديسين، أنشودة رؤيا يوحنا، الأنشودة المدونة لنا في رؤيا يوحنا الأصحاح 14 والعدد 12: هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع، فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ ماذا تريد أن أفعل بك؟ ونجد هذا السؤال مدون في إنجيل يوحنا الإصحاح 5. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضان بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، أن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ نفس السؤال الذي سأله المسيح تقريبا لبارتماوس وفي مريض بيت حسدة، نرى في العدد السادس أن يسوع رآه مضطجعا وعلم، علم أن له زمانا كثيرا، بالتأكيد علم ربما عدد السنين بالتحديد. ورغم هذا نجد المسيح في غرابة شديدة يسأله سؤال غريب جدا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ وهنا مع بارتيماوس نجد سؤال المسيح: ماذا تريد أن أفعل بك؟ هل سؤال المسيح يعني أنه فعلا لم يكن يعرف ما يريده بارتيماوس؟ قد يكون هذا احتمالا واردا، ولكن من الصعب جدا تصديقه. أعتقد أنه بالتأكيد عرف المسيح من الجموع ما كان يحدث ولماذا كان يصرخ بارتيماوس. الجموع قد تعرفت على أسباب صراخ الأعمى وبالتالي نقلت هذا للمسيح. إذن لماذا سؤال المسيح والذي يبدو غريبا حقا؟ نجد نحن أنفسنا أمام واحد أو ربما كل الاحتمالات التالية. الاحتمال الأول: ربما أراد المسيح التحدث مع بارتيماوس، أراد التحدث معه، أراد أن ينظر إليه، يحدق النظر فيه. ربما هنا نجد أنفسنا أمام رغبة ابن الله أن يتواصل مع الأعمى، ينظر إليه، يستمع إليه، يتحاور معه، يتواصل معه. ربما هنا رغبة ابن الله، والتي تعبر وتجسد رغبة الله في التواصل مع الإنسان. سؤال المسيح هذا قد يعبر عن شيء حيوي به حياة وتفاعل، وليس جمودا آليا. إنه يعبر عن الله واقف أمام الإنسان، ينظر إليه، يحدق النظر فيه، يشاهده. أو ربما الإنسان واقف أمام الله، وهنا نجد أنفسنا أمام تواصل يجري وعلاقة تبدأ. الاحتمال الثاني: ربما أراد المسيح تعليمنا نحن شيئا هاما عن الصلاة وعن التواصل مع الله. ربما أراد تعليمنا أحد مبادئ الصلاة، إنه يقول للإنسان: عندما تقف أمام الله لابد أن تعرف ماذا تريد، ولابد أن تكون محددا فيما تريد، وربما أن تكون محددا فيما تقول. ويريد أن يقنع الإنسان في أنه عندما يقف أمام الله لابد أن يعرف ماذا يريد ويكون محددا فيما يقوله. فلابد إذن أن يقف عاقلا مفكرا أمام الله. إذا ما أراد أن يعرف بالضبط ماذا يريد وماذا يقول لكي يقف، ينبغي أن يقف عاقلا ومفكرا أمام الله. لكما يصل الإنسان لتحديد ما يريده فإنه يحتاج إلى بلورة حياته وفكره. هذا التحديد يعني أن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا ودقيقا فيما يقوله أمام الله. عندما يكون الإنسان حريصا ودقيقا يستطيع الله إذن وعندئذ أن يشتبك مع الإنسان في عملية تواصل روحية. هذه العملية، وفي هذه العملية يستطيع الله من خلالها تغيير وتنقيح فكر الإنسان لإحضاره خطوة أقرب إلى فكر الله وقصد الله ومقاصد الله وطرق الله. إذن في هذه العملية، عملية التواصل الروحية بين الله والإنسان وبين الإنسان والله، يشتبك الله الخالق مع الإنسان المخلوق، الله الخالق مع الإنسان المخلوق على صورة الله، يشتبك الله مع الإنسان في عملية. كل هذا يحدث في الصلاة، يشتبك في عملية هدفها ليس فقط الاستجابة لطلبات ورغبات الإنسان، لكن أساسا في عملية يتم من خلالها تغيير وتنقيح فكر الإنسان لإحضاره، ولكي ما يحضر هذا الفكر أقرب إلى فكر الله، إحضاره خطوة أقرب إلى فكر الله. وهذا ربما في ذهن الله أهم جدا من الاستجابة لطلبة الإنسان، الاستجابة العملية. وهنا نرى التطبيق العملي أمامنا في قصة بارتيماوس، أنه وضع ما يريده في كلمات قليلة ومحددة. يا سيدي أن أبصر، ماذا تريد أن أفعل بك؟ يا سيدي أن أبصر. كل مرة نأتي بحرص ودقة وتحديد بطلباتنا أمام الله، يشتبك الله معنا في عملية روحية يأخذنا فيها إلى فكره وطرقه، وإما أن يعطينا ما نطلبه ربما مباشرة أو ربما بعد وقت، إما أن يعطينا ما نطلبه وإما أن يقنعنا بتغيير ما نطلبه أو قبول بدائل أخرى هي البدائل المرضية له وهي التي حسب إرادته ومشيئته فعلا. هذه العملية الروحية، عملية التواصل الروحية، تفترض شيئا هاما جدا في الإنسان. بدون هذا الشيء لا تحدث هذه العملية، عملية التواصل الروحية. إنها تفترض بالطبع وبالتأكيد تفترض أمانتنا في الحياة معه، أي مع الله، وفي حفظ وصاياه، وفي السلوك بحياة بارة مستقيمة أمامه. هذا الافتراض هو افتراض قاعدي ومنطقي وأساسي لحدوث عملية التواصل الروحية هذه. إذن أيها الإنسان، إن كنت لا تحيا في أمانة مع الله، إن كنت لا تحفظ وصاياه، إن كنت لا تحيا حياة بارة ومستقيمة أمامه، فمن الصعب جدا أن تطلب أن يشتبك الله معك في عملية تواصل روحية، والتي من شأنها إما أن يستجيب مباشرة لطلباتك، أو يشتبك معك في تغيير وتنقيح فكرك. من الصعب جدا أن تطلب ذلك أو تتوقع هذه العملية، عملية التواصل الروحية مع الله. إذن قبل أن تأتي وتقف أمام الله لتصرخ صرخة بارتيماوس، تحتاج أن تتأكد أولا من أمانتك مع الله، من حفظك الوصايا، من سلوكك في حياة برة. وإن لم يكن هذا، فمن البديهي ومن الأول أن تطلب من الله أولا أن يعطيك الأمانة، أن يساعدك في حفظ الوصايا، أن يساعدك في أن تحيا حياة بارة ومستقيمة. وبعدها وعندئذ تستطيع أن تصرخ صرخة بارتيماوس. لكن ربما هناك احتمال ثالث، وربما هذا الاحتمال هو احتمال حقيقي واقعي. بالتأكيد في سؤال المسيح لبارتيماوس الأعمى نجد هنا امتحان الإيمان، وأعتقد أن هذا هو العنصر الأساسي في سؤال المسيح. مرة ثانية وثالثة ومئة يأتي الإنسان أمام الله بالتضرع والطلبة والصراخ، والآن وبعد كل هذه المرات يقف الإنسان المرة المئة بعد المئة أمام الله، والله اليوم يقرر أن اليوم هو يوم الاستجابة، يوم استماع الصلاة ويوم العطية. ولكن اليوم الله مرة أخيرة قبل الاستجابة يقوم بامتحان أخير وهام لإيمان الإنسان. وعندما يسأل الله هذا السؤال البديهي، ماذا تريد أن أفعل بك؟ عندما يسأل هذا السؤال نجده يراقب كل خلجات الإنسان، كل نظراته، كل همساته، كل أفكاره، ينظر إلى عينيه نظرة محدقة ليرى هل هناك إيمان حقيقي، هل هناك تمرد وتذمر، هل هناك اتضاع واستسلام للمشيئة الإلهية أيا كانت هذه المشيئة. المسيح يسأل السؤال هنا، ماذا تريد أن أفعل بك؟ ليعطي فرصة أخيرة ونهائية وحاسمة لبارتيماوس بعد كل سنين الآلام والمعاناة والحرمان أن يثبت إيمانه ويجتاز امتحان الإيمان. ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى، يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع، اذهب، إيمانك قد شفاك. اذهب، إيمانك قد شفاك. إجابة المسيح هنا هي الدليل والإثبات القاطع أن الغرض الأساسي من السؤال ماذا تريد أن أفعل بك كان هو لاختبار الإيمان. لقد نجح بارتيماوس في امتحان الإيمان، والذي هو أصعب امتحان للإنسان المسيحي. لا يوجد امتحان في كل الحياة المسيحية أصعب من امتحان الإيمان. لا يوجد أبدا أي امتحان أصعب من هذا الامتحان. إنه الامتحان المحدد لأمرين هامين جدا في الحياة مع الله. الأمر الأول هو الأمر قبل البدء في الحياة مع الله، وهو أمر قبول عمل المسيح على الصليب وبدء العلاقة مع الله عن طريق الخلاص وقبول المسيح والميلاد الثاني. هنا يمتحن الإنسان في هذه النقطة، في هذه المرحلة يمتحن امتحان الإيمان. ثم الامتحان المرحلة الثانية والتي فيها يمتحن الإنسان امتحان الإيمان، هي المرحلة التي تأخذ كل بقية حياته على الأرض هنا مع الله بعد الخطوة الأولى، وهي خطوة الميلاد الثاني. هي خطوة استكمال أو مرحلة استكمال العلاقة مع الله في حياة القداسة والتشبه بالمسيح. في هذه المرحلة يتم اختبار وامتحان الإنسان بالإيمان. إن الكاتب المسيحي سورين كيركيغارد، وهو عاش في القرن 19 وهو بلا شك أحد قديسين الكنيسة عبر التاريخ، الكاتب المسيحي العملاق سورين كيركيغارد يؤكد ويقول أن أعلى شيء يمكن للإنسان المسيحي أن يصل إليه هو الإيمان، ولا يوجد أي درجة روحية أخرى في الحياة المسيحية أعلى من الإيمان. أعلى درجة في الحياة المسيحية هي درجة الإيمان، بمعنى أن سقف الحياة المسيحية هو الإيمان، وهو الذي يعيش الإنسان كل حياته ويسعى للوصول إليه. وإذا وصله فهو لا يستطيع أن يعلو فوقه ولو سنتيمتر واحد، لا يستطيع أن يعلو فوق الإيمان أي درجة واحدة، لأنه منتهى الحياة المسيحية. نعم، الإيمان هو سقف الحياة المسيحية، نعم هو منتهى الحياة المسيحية. لذلك نجد أن المسيح لم يندهش أو يتعجب ولم يعظم أي شيء آخر في خلال علاقاته مع البشر إلا الإيمان. أريد أن أذهب إلى نصين في إنجيل متى. النص الأول في الإصحاح 15، وهو خاص أيضا بالمرأة الكنعانية والتي أشرنا إليها من قبل، وفي عدد 25 إنجيل متى الإصحاح 15 عدد 25: فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. عدد 28 حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. يا امرأة عظيم إيمانك، ما أجمل هذه الكلمات. المسيح يندهش ويتعجب ويعظم في إيمان امرأة كنعانية ليست من شعب إسرائيل. وأيضا نجد هذا في نص آخر وقصة أخرى، هي قصة قائد المئة، إنجيل متى الإصحاح الثامن. في عدد 5 يقول: ولما دخل يسوع قفر نحوم جاء إليه قائد مئة يطلب إليه ويقول: يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له يسوع: أنا آتي وأشفيه. فجاب قائد المئة وقال: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر آتي فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون: الحق أقول لكم، لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. المسيح تعجب من إيمان قائد المئة، والذي هو أيضا لم يكن من شعب إسرائيل. وأيضا نجد أن المسيح عندما اندهش تماما كما اندهش من إيمان البعض، اندهش وتعجب من عدم الإيمان. ونجد هذا مدون في إنجيل متى الإصحاح 16. العدد الأول: وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء. فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صحو، لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء، لأن السماء محمرة بعبوسة. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى. كلنا نجيل سجلت كلمات المسيح هذه عن أهمية الإيمان وعن موته وعن قيامته. كلنا نجيل سجلت رفض المسيح وتعجبه من عدم إيمان اليهود. جيل شرير فاسق يلتمس آية، جيل شرير فاسق لا يريد أن يؤمن. وفي متى الإصحاح 13 نجد أيضا إشارة إلى عدم الإيمان. وفي عدد 54 متى 13:54 ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. نستطيع الآن أن نفهم لماذا قلنا أن بارتيماوس ابن تيماوس قد صنع الحدث. الآن نستطيع أن نفهم هذا. إنه آمن وأتى بالإيمان في وسط عالم لا يؤمن. لقد أتى بالعملة الصعبة النادرة، بالحجرة الكريمة في وسط حجارة فاسدة رخيصة. لقد وصل بارتيماوس إلى سقف المسيحية بصراخه هذا، بحركة واحدة حقق أغلى شيء في قلب الله وعلى قلب الله. بحركة واحدة، حركة إيمان، أغلى شيء في قلب الله وعلى قلب الله الإيمان. الشيء الثمين الذي ينتظره الله من كل إنسان على وجه هذه الأرض، لأنه سبق وقال لنا في عبرانيين إصحاح 11 وعدد 6: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. الجوهرة الثمينة التي عجز توما أن يمتلكها، ولكن بارتيماوس الأعمى امتلكها. في يوحنا إصحاح 20 وعدد 29 نجد حوار المسيح مع توما. وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. ربي وإلهي، قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. الجوهرة الثمينة التي عجز توما عن امتلاكها رغم أنه عاش مع المسيح سنينا، نجد أن بارتيماوس الأعمى البسيط الذي كان يستعطي امتلك جوهرة الإيمان ووصل إلى منتهى الحياة المسيحية. ثم عاش مع المسيح وتتلمذ معه، ولكنه فشل في هذا الموقف في اختبار الإيمان. أما بارتيماوس فقد نجح. فقال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك. وكأن المسيح في هذه العبارة يقول يا بارتيماوس أنا لم أفعل شيئا، أنت الذي فعلته، أنت يا بارتيماوس الذي صنعت الحدث. أنا دائما مستعد يا بارتيماوس لاستجابة الصلاة، ربما مستعد في توقيتي وفي مشيئتي، لكني دائما مستعد. وكأنه يقول له يا بارتيماوس إذا كنت لم تأتي بحركة الإيمان لما كان هناك شفاء، مع إني موجود ومع إني قادر ومع إني مستعد لإحداث هذا الشفاء، إن أنك كان ينبغي أولا أن تأتي بحركة الإيمان. لذلك يريد المسيح أن يقول أن مشيئته وحده غير كافية، إرادة الله وحده غير كافية، الله يحتاج، الله يريد، الله يحتاج ويريد الإنسان أن يلعب دوره في الحياة المسيحية. نعم الله يحتاج، كلمتين هامتين، الله يحتاج، الله يريد أن الإنسان يلعب دوره في الحياة المسيحية، لكي ما يحصل الإنسان وتحصل الكنيسة على إعلان وإظهار يد الله وتعاملات الله وقوة الله في جسد المسيح. نعم الله يحتاج ويريد أن الإنسان يلعب دوره، هذا الدور المعلن له في الكتاب المقدس والمحدد له أبعاده وخطوطه. إذن الإنسان يعرف ما هو الدور الذي ينبغي أن يلعبه من الكتاب المقدس. لذلك أقول أننا نحن اليوم مديونين لبارتيماوس، تاريخ الكنيسة مديون لبارتيماوس، إن فعلة وصرخة وإيمان بارتيماوس هم النور الذي يضيء طريق كل مؤمن يتألم ويعاني وينتظر يد الله المخلصة المعينة الشافية المغيرة، يد الله الرحيمة والراحمة. نعم الكنيسة مديونة لبارتيماوس، تاريخ الكنيسة مديون لبارتيماوس، وقد قصد الوحي المقدس أن يسجل لنا صرخة بارتيماوس لتظل منارة لكل الأجيال عبر التاريخ، لتعلمنا شيئا محوريا ومركزيا عن من هو الله وعن ماذا يريد الله من الإنسان. يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني. فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. ستظل صرخة بارتيماوس هي صرخة الإيمان التي صنعت الحدث، وتركت لنا مثالا حيا نابضا لنقتفي آثاره. وسنسمع عندئذ عندما نصرخ هذه الصرخة بإيمان بارتيماوس، سنسمع الأنشود العذبة: ثق قم خوذا يناديك، وسنسمع الكلمات الشافية المعزية: اذهب إيمانك قد شفاك. يا سيدي نشكرك من أجل بارتيماوس وصرخة بارتيماوس، ونشكرك من أجل البشير مرقس الذي بأمانة سجل لنا هذه الصرخة، وأولا وأساسا وأخيرا وكل شيء نشكرك من أجل المسيح يسوع الذي جاء ليستجيب لصراخ الإنسان، والذي جاء لينقذ الإنسان من الخطية ومن الألام. نشكرك من أجل المسيح يسوع، من أجل تحننه على الإنسان ورحمته للإنسان. أسألك أن تساعدنا أن نمتلك إلحاح ولجاجة واستمرارية بارتيماوس ابن تيماوس. نسألك كل هذا في المسيح يسوع رب الحياة معطي الحياة. آمين.